ذكر الرؤيا الصاحب الدنيا الجديد هذا السنة سائل آتي سريعا طوبى لمن يحفظ أخلاق قرآن نبوة الكتاب هذا الخاتم وها أنا آتي سريعا وأجرى معي لأجازي كل واحد كما يسمعني أمام أنا الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر طوبى للذين يسمعون وكي يكون إنصارهم على شجرة الحياة ويدخلون من الأبواب إلى المدينة على الصفات أنا يسوع أرسلت ملاكي لأكتب لكم بهذه الأمور عن الكنائس العراق وزغري الدولة كوكب الصبح المريد وروح والعروس يقولان تعالى ومن يسمع فليقل تعالى ومن يعبد فليأت ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا هذا يقول الشاهد بهذا أنا آتي سريعا آمين تعالى أيها الرب يسوع نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميع نحن نعلم من كلمة الله أن الخطية قد دخلت إلى العالم وبالخطية الموت كما هو مكتوب كما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت إذ اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطى الجميع ما كان لنا خلاص في أنفسنا ولا في أي شيء حولنا خلاصنا وتدبير الخلاص وعمل الفداء كان في الأزل في المشورات والمقاصد الأزلية التي أساسها المحبة الفائقة والنعمة الغنية وهكذا أتى الابن المبارك ابن الآب بالحق والمحب أتى لكي يتمم هذه المشورات والمقاصد وأيضا يمتعنا بالخلاص والنجاة لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله قد ظهر في الجسد إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآن مملوء نعمة وحقا مضى إلى الصليب وتم القول الذي قال له المجد الحق الحق إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير لقد واجه الأعداء جميعا فأبطل الخطية بذبيحة نفس وأبطل الموت وأنار أمامنا الحياة والخلود وهكذا دحر الأعداء جميعا وفتح الباب أمامنا لكي نتمتع بالرضا الإلهي والقبول الأبدي دينونة عبرت عنا ومجد أبدي ينتظرنا وفي أيام جسده أعلن لنا هذه الحقيقة التي تغنينا عنها في هذا المساء في بيت أبي منازل كثيرة وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا وإن مضيت وأعددت المكان آتي أيضا وآخذكم إلي وحيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا والكتاب عامر في العهد الجديد بذكر هذا الرجاء المبارك المعزي الثابت الحي لكنه في هذا المساء يكلمنا الرب وهو في المجد. ها أنا آتي سريع. ثلاث مرات تتكرر هذه العبارة في الأعداد التي تليت أمامه. هل يكرر الله الرب له المجد الكلام باطلا؟ حاشا. إنما تكرار الأمر أو تكرار الكلام يثبت ويبرهن إن الأمر فعل والأمر مقرر ولا بد من تنفيذ، ويكرر القول لنا لكي يطمئن قلوبنا على أن الذي وعد هو صادق أمين ولا بد أن يأتي، والآتي سيأتي ولا يخطئ. يقول أيضا في رسالته الرسول إلى أهل روميا: قد تناهى الليل وتقارب النهار، مضى الكثير ولم يبقى إلا القليل، ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. نحن مؤهلين للسماء من وقت ما آمنا، وهذا نراه واضحا في حقيقة اللص الذي قال للرب وهو على مشارف الموت: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، اليوم ستكون معي في الفردوس. لكن الرب تركنا وراءه في هذا العالم للشهادة، ولكي نشغل المكان الذي كان يشغله هو في هذا العالم. قال له المجد: أنا هو نور العالم. قال عنا: أنتم نور العالم، فليضئ نوركم هكذا قدام الناس، يروا أعمالكم الحسنة ويمجد أباكم الذي في السماوات. ها أنا آتي سريعا. تركنا وراءه لكي نظهر محبتنا له بطاعتنا وخضوعنا بحياتنا وسلوكنا بخدمتنا وإتمام مشيئته في حياتنا. لهذه الفترة القصيرة التي تركنا فيها كمؤمنين في هذه الحياة لها أهمية عظمى. في ضوءها سنقف أمام كرسي المسيح لينال كل منا الأجرة بحسب ما عمل. سنسأل عن أموالنا كيف تصرفنا فيها، سنسأل عن أولادنا كيف ربيناهم، سنسأل عن أوقاتنا كيف صرفنا أوقاتنا، سنسأل عن صحتنا كيف أنفقناها وقوانا، هل هي لمجد الرب؟ وهكذا نحن وكلاء، وكل منا سيعطي حساب وكالته حينما نقف أمام كرسي المسيح. هذه الوقفة لها أهميتها، وليتنا نفكر ونفكر في هذا الأمر ونحن نعيش الآن ونقطع الطريق من يوم إلى يوم. فكل يوم يمر دون أن نعمل شيئا للرب، دون أن يتمجد الرب في حياته، لا يمكن أن يعود مرة أخرى، يوم ضائع من حياته. لكن ليتنا نتمم قول الرسول الذي قاله في رسالته إلى أهل كورنثوس: مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم فالرب ليس باطل. ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. أنا أصل وذري داوود. هذا الكلام لا يتفق ولا ينطبق على أحد من البشر، فكل منا إما أصل أو إما ذرية. لكن هذا الكلام يتفق عن شخص الرب له المجد، فهو أصل داوود، رب داوود، خالق داوود، هو ذرية داوود، هو الذي أتى من نسل داوود حسب الجسد، كوكب الصبح المنير. نحن نتوقع رب المجد أن يأتينا لا كشمس البر والشفاء في أجنحته. هذا ليس دورنا، هذا دور الذين يأتوا بعدنا. لكن دورنا بعلاقتنا معه سيأتينا ككوكب الصبح المنير قبل أن تبزغ الشمس في الفجر في الساعة التي هي فيها الظلام حالك، سيبرز ككوكب الصبح المنير. الواقع السهران من أول الليل يستطيع أن يميز متى تظهر نجمة الصبح الزاهية. النايم لما يستيقظ قبل بزوغ هذه النجمة تكون فرصة سواد حالك، ظلام دام لسان حاله. ليس لم يمضي الكثير من الليل، لكن السهران والمتيقظ يستطيع أن يميز هذا الوقت. وهذا الوقت الذي نعيش فيه هو أظلم، وهو الوقت الذي فيه الظلام دامس في هذا العالم، عالم الذي كله تشويش رعب وخوف. كل هذا لا شك إنه يدل تماما إننا نجتاز في هذه اللحظات الحاسمة، اللحظات التي تسبق مجيء ربنا يسوع المسيح. سيأتي ككوكب الصبح المنير. ماذا سيحدث في مجيئه؟ يقيم الراقدين، ونحن الأحياء نتغير ونخطف جميعا في السحب لملاقات الرب في الهواء. والروح والعروس يقولان تعال. الروح القدس الذي أتى في يوم الخمسين وابتدى يكون العروس الكنيسة، لا شك هو الذي يولد في قلوبنا الأشواق حتى نقول هذا القول: والروح والعروس يقولان تعال. كما كان قديما حينما ذهب العبد الذي يرمز للروح القدس ليأتي بعروس لإسحاق، لقد كان حديث العبد بعد أن أنجح الرب طريق وقال: لا تعوقوني والرب قد أنجح طريق. حديث معرفة عن إسحاق وجمال إسحاق وشمائل إسحاق وغنى بيت إبراهيم، هذا ما يفعل معنا الروح القدس. يحدثنا عن شخص ربنا يسوع المسيح، عن محبته، عن تواضعه، عن وجوده في الميت، عن غناه، عن كمالاته وصفاته. تؤثر قلوبنا في محبته، تلتهب عواطفنا فينا، نشتاق لملقاته، فنعيش بأحقاق ممنطقة وسرج موقف. والروح والعروس يقولان تعال. نعم سيأتي، وسيأتي الآتي ولا يبقي، وهكذا يقول: وكل من يسمع فليقل تعال. من هم الذين يسمعوا ويقولوا تعال؟ هم جزء من الكنيسة، أناس متكين لعدم الفهم والمعرفة، مخلصين ومؤمنين، أعضاء في الجسد، لكن يجهل حقيقة مركزه وأن الرب سيأتي كالعريس لنا، وسيأتي وسيأتي قريبا. حينما يسمع هذه الأخبار المفرحة يضم صوتهم مع إخوتهم، وكل من يسمع فليقل تعال. وفي هذه المرحلة الحاسمة واللحظات التي ننتظرها ويشتاق الرب لإتمام هذا الوعد الكريم، لا شك لا ينسى الرب ولا ينسى الروح القدس المساكين العطاشة، العائشين في الشر والخطية، المتناسين، المهملين، الغافلين. فيقول هذا القول، وكأن هذا التحذير هو التحذير الذي يسبق المجيء مباشرة، وكأن الرب يضع حقيقة رجوعه كحقيقة واضحة ستتم قريبا. وكل فمن يعطش فليأتي. ومن هو الذي عطشان؟ ومن هو الذي يشعر بالجفاف إلا القاتل بعيد عن الرب؟ ومن يعطش فليأتي. كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، لكن الذي يشرب من الماء أعطيه ينبع فيه إلى حياة أبدية. ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأتي. من يقبل إليه لا يمكن أن يرجع فارغ، من يقبل إلي لا يرجع فارغا، من يقبل إلي ويأتي إلي لا بد أن يعطيه الحياة، الحياة الأبدية. ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. ماء الحياة ليس بالفضة والذهب لكنه مجانا، خلاص مجانا، تبرير مجاني، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي هو بيسوع المسيح. نعم، قديما قيل عنه هلم أيها العطاش في العيد في أثناء أيام جسده، نادى بهذا القول: إن عطش أحد فليقبل إلي. وها هو في المجد ينادي وينادي قبل فوات الأوان كل مقطوع الرجاء أن يقبل إليه ويتمتع ويشرب ويرتوي. ثم يختم هذه الأعداد فيقول: يقول الشاهد بهذا نعم. ومن هو الشاهد إلا شخص ربنا يسوع المسيح؟ يرد هذا العنوان وهذه الصفة عن شخص الرب مرات في سفر الرؤيا أصحاح الأول: ومن يسوع الشاهد الأمين والبكر من الأموات. أصحاح الثالث أيضا يتكلم عن الشاهد الأمين، وهكذا هو الشاهد الأمين بحق: نعم أنا آتي سريعا. يتجاوب مع أشواقنا، يتجاوب معنا، وقلب المشتاق لا يحتمل التأخير. أنا آتي سريعا، أمين، نحن نقول أمين، تعال أيها الرب يسوع. وإلى أن يتم هذا الوعد وهذا الحدث السعيد مجيء ربنا يسوع المسيح يستودع الرائي الرسول المؤمنين إلى نعمة الله، إلى أن يتحقق هذا الرجاء. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، آمين. نقرأ لنعمة الله أعداد من رسالة يوحنا الرسول الأولى أصحاح الرابع من عدد 10: في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. عدد 17: بهذا تكملت المحبة فينا أن يكون لنا ثقة في يوم الدين، لأنه كما هو في هذا العالم هكذا نحن أيضا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له عذاب. وأما من خاف فلم يتكمل في المحبة، نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. لقد دخلت الخطية إلى العالم ونزعت أفضل شيء في الوجود من الإنسان، لقد نزعت المحبة وأحلت محلها البغضة، بغضة من نحو الأخ لأخيه كما هو مدون في كلمة الله: قام قايين على هابيل وقتله. لقد نزعت المحبة من قلب الإنسان من نحو الله، مصدر الحياة ومصدر الوجود ومصدر كل خير. وهكذا تم القول: أبغضوني بلا سبب، وكان لسان حالنا: ابعد عنا، وبمعرفة طرقك لا نصر. والمحبة لم نبادر بها نحن لكي نتجه بها إلى الله، لأن ليس فينا أي محبة نتجه بها إلى الله. لكن الذي اتجه بالمحبة إلينا والذي بادر بالمحبة إلينا هو الله. وفي أي صورة أعلن لنا هذه المحبة؟ ومن ذا الذي أعلن هذه المحبة؟ مكتوب: الله لم يره أحد قط، لكن الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. ماذا خبرنا الابن الوحيد الذي أتى من السماء مملوء نعمة وحق؟ لقد خبرنا أن الآب يحبنا. لست أسأل الآب من أجلكم، فإن الآب نفسه يحبه، أحببتهم كما أحببت. وليس فقط الآب أحبنا، لكن الابن المبارك أيضا أحب. لقد أعلن هذه الحقيقة حين قال: ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع الإنسان نفسه من أجل أحبائه. وأين بدت هذه المحبة في صورتها الرائعة الفائتة؟ في بذل الابن الحبيب عنه. فيقول في هذه الأعداد: أرسل ابنه الوحيد. ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. لقد ظهرت هذه المحبة بصورة فائقة على الصليب، حيث هناك كفر الرب يسوع له المجد، كفر عن خطايانا، أي غطى خطايانا من أمام وجه الله، نحن الذين آمنا به إلى الأبد. وما هي كلفة هذا العمل؟ وما هي كلفة هذه الكفارة؟ إنها آلام مريرة من يد البشر، ويعوزنا الوقت إن عددنا ما وقع على رب المجد من صنعة يديه من الناس الأشرار. وهؤلاء ينتظرهم العذاب والهلاك الأبدي، الذين لم يتوبوا ويحتموا ويؤمنوا باسم ابن الله. لكن ايضا آلام مريرة كانت من يد العدل الإله في ساعات الظلم الرهيبة، حينما كان يكفر عن خطايانا. وهناك في هذه الساعات الرهيبة استيقظ السيف النائم عليه وضرب بدون شفقة، وصرخ الصرخة المرة: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ كلفة غالية وثمن عظيم، ثمن الكفارة، ثمن الفداء، لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى، لا بذهب ولا بفضة من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. لا شك ان المحبة فائق، وان المشروع عظيم، وان الذي بذل الابن عظيم، وان الذي تمم هذا العمل واعلن هذه المحبة عظيم. ولا بد ان تكون النتائج تتناسب مع عظمة الاب المحب وعظمة الابن المبارك وعظمة هذه المحبة الفائقة. ماذا صار لنا من وراء عمل الصليب والكفارة؟ قد صار لنا الخلاص، ليس بأحد غيره الخلاص. لم يعطى اسم تحت السماء به ينبغي أن نخلص إلا اسم يسوع وحده. صار لنا الغفران طيانة، وأقيم من أجل تبريدي. صار لنا سلام مع الله، إذ قد تبررنا بالإيمان. لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. صارت لنا البنوي، أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. صار لنا على أساس البنوية الميراث، ميراث لا يفني ولا يتدنس ولا يضمحل. نحن صرنا ورثة، ورثة الله، ووارثون مع المسيح. صار لنا بيت الآب كبنين محبوبين، وكالابن المبارك الذي دخل كسابق لنا كابن الإنسان، وبإيماننا به واتحادنا به صار لنا الحق، بل في الوجود في بيت الآب. قال بفمه الكريم: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت المكان آتي أيضا وآخذكم إلي، وحيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. لنا المجد الأبدي. ولا شك إن هذه المحبة والنعمة لا تهبنا أقل من هذا، فإن مشروعات مقاصد الله في الأجل كان لابد أن تنتهي بنا إلى المجد، لاق بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع. إن المشورات أيضا الواردة في رومية 8 تنتهي بنا إلى المجد، تبدأ في الأزل وتنتهي بنا في المجد، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين، والذين عينهم دعاهم، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. لا شك لولا هذه الإعلانات مدونة لنا في كلمة الله، الذي لا يعرف كلمة الله ويسمع هذه الأقوال يقول ما هذا؟ هل كل هذا لأناس مساكين أذلة، أناس عائشين كانوا في الخطأ؟ إن هؤلاء لا يعرفوا محبة الآب ولا محبة الابن، ولا يعرف نعمة الآب ولا نعمة التي ظهرت في الابن، ولا يعرف قيمة عمل الصليب والنتائج المباركة التي ترتبت على هذا العمل. لكن امتيازات عظيمة وامتيازات شان، ما قيمة هذه الامتيازات إن كنا غير واثقين أن نتمتع بهذه الامتيازات حقا، أو إن كنا نشك إن ممكن أن يتغير القصد فينا وتسحب منا هذه الامتيازات؟ ما هي قيمة هذه الامتيازات؟ وماذا يكون حالنا أمام هذا الشك وأمام هذا الفكر الغريب؟ لا شك إنه في الواقع يزعجنا ويقلقنا. وكيف نتعامل مع إله محب؟ اليوم نحن أبناء وغدا لسنا أبناء، كيف نتعامل ونسجد ونتعبد لإله ممكن أن يغير قصده فينا حاجة؟ يقول بهذا تكملت محبة الله فينا أن يكون لنا ثقة في يوم الدين. كيف نأتي إلى دينونة فيما بعد؟ إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. إن هبات الله وعطاياه هي بلا ندامة. ممكن لملك عظيم يهب ويندم، لكن هل يندم الذي أعطانا الحياة والخلاص والغفران والتبرير والسلام والمجد الأبدي وربطنا بشخصه هذا الرباط الذي لا ينفصل؟ حاجة حاجة، لا يمكن أن نقف أمام العرش العظيم الأبيض إننا سنكون معه ومن حوله حينما يجري القضاء والدينونة. بهذا تكملت محبة الله فينا أن يكون لنا ثقة في يوم الدين، لأنه كما هو في هذا العالم هكذا نحن أيضا. نعم، هل يستطيع العدو أن يصل إليه وهو في المجد؟ ونحن الذين ارتبطنا به وصرنا له، هل يستطيع العدو أن ينال منا شيئا؟ حاجة. إن مواعيد الله صادقة وأمينة، خرافي تسمع صوتي تتبعني وأنا أعرفها وتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. أبي الذي أعطاني إياه لا يستطيع أحد أن يخطف من يدي، ولا يستطيع أحد أن يخطف من يد أبي. أنا والآب واحد، والمحفوظين ليسوع المسيح. يقول في نفس الرسالة أيضا الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، لكننا نعلم أنه إذا أظهر سنكون مثله لأننا سنراه كما هو. قال أحد الأحبة إننا صرنا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه، ولو افترضنا المستحيل إنه ممكن مؤمن يقف أمام العرش العظيم الأبيض لكي يدان، أليس معنى هذا إن المسيح يدين نفسه؟ ألسنا من أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه؟ إننا انتقلنا من الموت إلى الحياة
إن الدينون انتهت وانتهت بالنسبة لنا إلى الأبد. لا خوف في المحبة، فإن المحبة الكاملة تطرد الخوف إلى خارج. بعد أن مات يوسف قالوا إخوة يوسف أبونا مات ويوسف يبطش بنا الآن، هلما نقول له أبوك أوصان أن نقول لك إننا أخطأ واصفح عن خطيئة؟ لقد شعر يوسف بالشك في محبتهم له، بكى يوسف وطيب قلوبهم وقال لهم أنا أعولكم وأعول أولادكم. هل ممكن أنه يحدث هذا من الرب يسوع له المجد كما سبقت الإشارة؟ كم يتألم حينما نشك في محبته. إن المحبة الكاملة تطرد الخوف إلى خارج، تطرد الخوف إلى خارج. إن يقيننا فيه وثقتنا فيه يمجد ويشبع أيضا قلب. يقول لأن الخوف له عذاب، وأما من خاف فلم يتكمل في المحبة. كثيرون يا أحبة مؤمنين ومخلصين وأولاد الله عائشين في رعب في خوف، يا إن ترى هنوصل ولا ما نوصل، يا إن ترى هيحصل آخرتنا ونهايتنا ولا لا. هذا كلام عاطل، هذا كلام غريب، هذا كلام يقلل من شأن عمل المسيح على الصليب. لقد أكمل إلى الأبد المقدسين. مش ممكن إنه يندم، ومش ممكن إنه عمل الصليب يكون ناقص بهذه الصورة. إنه ممكن الواحد يخلص اليوم وغدا يهلك، هاش. الخوف له عذاب، وأما من خاف فلم يتكمل في المحب. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا، لا فضل لنا في محبتنا، فهو الذي أحبنا أولا. محبة عنصر جديد دخل إلى حياتنا إلى طبيعتنا، انسكبت المحبة في قلوبنا بالروح القدس على أساس الميلاد الثاني، على أساس ولادة من فوق، على أساس إيماننا بالمسيح. انسكبت المحبة في قلوبنا. نحن نحب لأنه هو أحبنا أول. نعم، يقول صاحب الأمثال إن أعطى إنسان كل ثروة بيت بدل المحبة تحتقر احتقار. جميل إننا نظهر، جميل إننا نكتب، جميل إننا نسعى في عمل الرب، لكن الواقع ينبغي أن يكون كل عمل نقوم به يكون بدافع المحبة. المحبة أسمى شيء، والرب يريد أن يشبع قلبه بمحبتنا. لذلك يقول الرسول نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. محبة مش بالكلام واللسان، لكن المحبة بالعمل والحق. ماذا قال رب المجد؟ من يحب لي يحفظ وصاياي، من يحب لي يحفظ كلامي. وصايا ظاهرة ومعلومة، لكن الكلام صورة نراها في الأقوال التي قالها داود حينما تأوه وقال من يسقيني من بئر بيت لحم إن برى ثلاثة من الأبطال وضعوا حياتهم في كفر وذهبوا إلى مكتبك محلة فلسطينيين اشتقوا من الماء أتوا بالماء. قال داود هذا الماء هو ثمن دم هؤلاء الرجال، لم يشأ أن يشربه بل سكبه أمام الرب. والواقع ماذا هو شعورنا من نحو الرب؟ هل نتلمس رغبة للرب؟ هل نتلمس كلمة من الرب لكي نتمم مشيئته في حياتنا، لكي نسرع ونلبي طلبته في حياتنا؟ مجندين وهكذا كأناس اقتنانا بدمه واشترانا وافتدانا بدمه، نشعر إن لسنا ملكا لأنفسنا بل ملكا له. وكأنه لسان حالنا أن نقول ماذا تريد يا رب أن نفعل؟ هل نحن على استعداد أن نلبي كل رغبة كل إشارة؟ لا شك هذا ما تركنا من أجله الرب يسوع المسيح لكي نحيا لا نحن بل يحيا هو فينا، ولكي يتم القول كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام وله كل المجد.